والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قوله فأما الفقور، في هذا المطلب نطرح سؤالين. السؤال الأول، ما هو تعريف الحق وما هو فرقه عن الحكم؟ السؤال الثاني، هل يمكن أن يقع الحق عوضا وثمنا في البيع أو لا يمكن ذلك؟ أما السؤال الأول فنقول لم يتعرض المصنف قدس سره إلى تعريف الحق بشكل مطلق، وإنما في القسم الثاني من الفقور كما سيأتي عرفه بأنه سلطنة فعلية. هذا تعريف القسم الثاني من الفقور كما سيأتي، ولكن نستطيع أن نعتبره تعريفا عاما للفقر، أنه سلطنة فعلية لصاحب الحق على متعلق الحق، وهو يشترك مع الحكم في كونهما مجهولين من قبل الشارع، إما إمضاء لما جعله العقلاء، وإما ابتداء. فالحق مجهول من قبل المولى، إما إمضاء وإما ابتداء، والحكم سواء كان تكليفيا أم كان وضعيا مجهول من قبل المولى، إما إمضاء وإما ابتداء. ولكن الفرق بينهما أن الحق يقتضي سلطنة من قبله بالحق على المتعلق، ولذلك يمكنه إسقاطه وإبراءه، يمكنه الإسقاط والإبراء، بخلاف الحكم فهو ليس سلطنة للمكلف عليه ليمكنه إسقاطه أو الإبراء، وإنما هو ترخيص وعدم منع. ولذلك قال الخيار الثابت للمشتري مثلا حق من الحقوق، أما جواز الرد في الهبة فهو ليس حقا وإنما هو حكم. لماذا صار الخيار حقا وصار جواز الرد في الهبة حكما؟ الجواب لأنه في الخيار ذا الخيار له سلطنة فعلية جعلت من قبل الشارع على العقل، سلطنة على العقل بالإمضاء أو الفسخ، يعني باستيفاء حقه في الخيار أو إسقاط حقه بالخيار، لأنها سلطنة جعلها الشارع له فبإمكانه إسقاطها والاستفادة منها. أما أو الرجوع بالهبة فالشارع لم يجعل سلطنة للواجب على الموضوع، وإنما أجاز له إرجاعه أو إرجاعه، أجاز له إرجاع الموهوب. ولذلك لو أسقط الواهب الرد، يعني استحقاقه للرد، لو قال أنا لا أريد أن أرد، أريد أن أصلح حقي بالاستثناء، ينتفي سوق من جواز الرد أو لا ينتفي؟ ينتفي أو لا؟ لا ينتفي، لأن جواز الرد حكم شرعي لا يسقط بالإطلاق. ولذلك حتى لو تنازل عن استحقاقه الجواز يبقى على حاله بخلاف الخيار، فإنه لو قال أسقط خياري لا يتزوج السبيل من القيام. هذا هو الفرق بين الحق والشعور. السؤال الثاني، هل يجوز أن يقع الحق عوضا وثمنا في البيع أم لا؟ الجواب، توجد لدينا في المقام ثلاث نظريات أو أقوال. النظرية الأولى ما ذهب إليه صاحب الجواهر، حيث قال بأن الحق يمكن أن يقع عظما مطلقا، كل الحقوق تطلب أن تكون ثمنا وعوضا في البيع بلا فرق بين حق وحرام. النظرية الثانية مختاره صاحب الغطاء في التصرف، أستاذ صاحب الجواب، حيث ذهب إلى عدم الجواز مطلقا، أي أن الحق لا يمكن أن يكون عوضا أو ثمنا مطلقا جميع الحقوق. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المصنف قدس سره، حيث قال في التفصيل، حيث قسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يقبل المعاوض عليه، أي لا يقبل النقل والانتقال ولا يقبل الإسقاط، لا الإسقاط ولا النقل والانتقال. القسم الثاني ما يقبل المعاوضة عليه، ولكن أي معاوضة؟ بمعنى الإسقاط، أي يجوز لصاحب الحق إسقاطه ولكنه لا يقبل النقل والانتقال، لا ينتقل من شخص إلى شخص آخر. طبعا المقصود لا ينتقل اختيارا، وإلا قطعا بالإرث ينتقل. القسم الثالث ما يقبل الإسقاط ويقبل النقل والانتقال ببعض أنواع الانتقال كالصلح والهبة مثلا، أما نقله بالبيع فمشكل. هذه أقسام ثلاثة. أما القسم الأول، لمشكلة القسم الأول الذي لا يقبل المعاوضة، لا النقل ولا الانتقال ولا الإسقاط، فالضابطة فيه كل حق روعي فيه مصلحة غير ذي الحق كما في حق الحضانة فإن الحضانة حق ثابت أول وبالذات للأم فإن امتنعت انتقل الحق إلى المنتقى ثبت الحق على الأب فإن امتنع أجبرهما الحاكم الشرعي والحضانة معناها ولاية شؤون الطفل من تربية مسجد ملبس إلى غير ذلك وحق الحضانة الثابت للأم أو الأب روعي فيه مصلحة من؟ مصلحة صاحب الحق هو الأب الأم والأب أم مصلحة غيرهم؟ مصلحة غيرهم وهو الطفل فهذا من النوع الأول كل حق روعي فيه مصلحة غير صاحب الحق وكذلك حق الولاية أو الولاية أو الولاية مثلث ولاية الأب على ابنه أو ولاية الحاكم الشرعي على المثلث فإن ولاية الأب على ابنه حق روعي فيه مصلحة الابن روعي فيه مصلحة غير ذي الحق وإنما روعي في مصلحة من عليه الحق يعني من عليه الولاية هذا هو القسم الأول ومثاله الولاية وحق الحضانة ولذلك بما أن هذا النوع من الحقوق روعي فيه مصلحة غير ذي الحق لذلك لا يجوز لذي الحق إسقاطه ولا نقله لماذا؟ لأن المنفعة من هذا الحق ليست لصاحب الحق لكي يستطيع أن ينقذها ويستطيع أن ينقلها إلى غيره وإنما المنفعة لغيره فلا يمكنه إسقاطها ولا نقلها لذلك هذا الحكم الأول لا يجوز فيه النقل والانتقال ولا يجوز سؤال سؤال هل يمكن جعل هذا النوع الأول من الحقوق كحق الحضانة وحق الولاية عوضا في البيع أو لا يمكن ذلك بأن تشتري الأم كتابا وتجعل ثمنه حق حضانة طفلها أو يشتري الأب كبشا من أولين أن يدعوهم إلى وليد ويعطي البائع أي حقا حق الولاية على ابنه بالزواج وغيره هل هذا ممكن؟ الجواب لا إشكال ولا شبهة ولا ريب في عدم إمكان ذلك لماذا؟ لأن البيع هو نقل وانتقال ولذلك يشترط في العوضين صلاحيتهما للنقل والانتقال فإذا كان هذا النوع من الحقوق لا يقبل النقل والانتقال فكيف يمكن أن يكون عوضا وثمنا؟ بعبارة أخرى، لا يتحقق حينئذ مفهوم البيع، لأن مفهوم البيع هو انتقال المثمن إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. فإذا كان الثمن حقا من النوع الأول فهو لا يقبل الانتقال منه إلى البائع، فلا يتحقق البيع.
هذا الأمر الأول.
هذا واضح إن شاء الله. أما القسم الثاني فهو كل حق يقبل المعاوضة عليه، بمعنى جواز إسقاطه بعوض. المعاوضة بهذا المعنى قلبة، يقبل المعاوضة بمعنى كذا، يعني يجوز إسقاطه مقابل مبلغ من المال، ولكنه لا يقبل النقل والانتقال. هذا يعني شلون يقبل المعاوضة؟ شلون لا يقبل النقل والانتقال؟ أنا سبق هذا السؤال. شنو قلت؟ قلت المعاوضة مو مقصود من البيع قبل الانتقال، مقصود من المعاوضة الإسقاط بعوض. يعني هذا النوع من الحقوق يقبل الإسقاط، سواء كان الإسقاط مجانيا أم كان الإسقاط بعوض، لكنه لا يقبل النقل والانتقال. مثاله حق السيارة، فلو اشتريت منك كتابا واشترطت أن يكون لي الخيار لمدة 10 أيام، فهل يمكنني بعد ذلك أن أشتري منك سلعة وأجعل ثمنها حق الخيار في فسخ شراء الكتاب الذي هو 10 أيام، أجعله ثمنا لسلعة أخرى؟ هل هذا ممكن أو ليس بالممكن؟ الجواب هذا غير ممكن لنفس العلة التي ذكرناها في القسم الأول. لماذا؟ لأن البيع تكليف ونقل للمثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع، وهذا النوع من الحقوق وهو حق الخيار لا يقبل النقل والانتقال، فكيف يمكن أن يكون ثمنا وعوضا في البيع؟ أصلا لا يتحقق عنوان البيع. نعم، هذا النوع من الحق يختلف عن القسم الأول، أن القسم الأول لا يمكن إسقاطه بعوض ولا بدون عوض، بينما هذا النوع الثاني يمكن إسقاطه بعوض وبدون عوض. يعني شلون؟ حينما اشتريت الكتاب منه واشتريت الكتاب لعشرة أيام أن تشتريه بعد يوم بعد ساعة، تقول أعطيك دينارا على أن تسقط، مو أشتري منك الحق، لا، أعطيك دينارا على أن تسقط حق الخيار الثابت لك. أقول لك قبلت القضية، تصح أو لا تصح؟ تصح. فالإسقاط مجانا وبعوض ممكن، لكن النقل والانتقال بالبيع غير ممكن. هذا قسم الله إن شاء الله. صاحب الجواهر لم يعجبه هذا الكلام، لأنه آمن بنظرية أولى، وهي أن جميع الحقوق فنقض علينا في الأنسة. قال طبعا قبل أن نذكر النقض ما كان مثال قبل نقض الإنسان مثال واحد أنا ضد المثال ثاني من فين أتصاب المثال في حق الشرطة مثلا قبل أن نذكر النقض زي صاحب الزواج نوصل هذا المثال الثاني في حق الشرطة حق الشرطة من النوع الثاني من الأنسان يعني يقبل الإسقاط مجانا وبعوض لكنه لا يقبل النقل والانشقاق مثلا لو كنا شريكين أنا وأنت في دار ثم أردت أنت بيع حقتك فما يصح فماذا يكون لي حق الشرك أن أنت قلت الحق وأنا أشتري حقتك هذا الحق يمكن إسقاطه ابتداء أن أقول إسقاط حق الشفعة الثابت فيسقط ويمكن إسقاطه بعوض يعني أنت إذا بعت حقتك لشخص ثالث أنا أطلب من الشخص الثالث أقول له إذا أردت مني أن أسقط حق الشفعة أدي لي مال وأنا مقابل هذا المال أسقط حق الشفعة لكنه يقبل النقل والانتقال هل أستطيع أن أنقل حق الشفعة إلى المشتري أو إلى البائع؟ هل يمكن ذلك؟ هذا غير هذا المثال الثاني الآن نجي إلى الشيخ صاحب لا يمكن القول بأن هذا النوع من الحقوق كحق الخيار والشفعة لا تجوز المعارضة عليه بمعنى جعله عوضا في البيت لماذا؟ قال لأنني أنقض عليكم بمسألة أخرى قلتم فيها بالجواز فلا بد أن تقولوا في هذه المسألة أيضا بالجواز وتلك المسألة الأخرى هي بيع الدين ممن هو عليه الدين أي بيع الدين على المديون فلو كنت مدينا لك لدورة تفسير الميزان أنا مدين لك بدورة تفسير الميزان فمن هو الذي عليه الدين؟ أنا هو الذي عليه فدارة أنت صاحب الدين تبيع هذا الدين على شخص ثالث تقول له أنا أطلب إليك كتاب الميزان أعطني بأكثر دينار وهذا الدين ينتقل من إلى ذلك الشخص الثالث هذا ممكن أو غير ممكن هذا ممكن ولا إشكال فيه ويسمى بيع الدين على غير من هو عليه بيع الدين على غير من هو عليه يعني لا غرض ثالث هذا لا إشكال وذاتا الدائن يبيع الدين على المديون عند وضع قومي دورة الميزان شكل يقول أبيعك كتاب الميزان بالعدد أنت مديني بدورة الميزان لكن أبيعها لك بالعدد لا تعطني دورة الميزان أعطني هذا يسمى بيع الدين على من هو على الدين وأفتى العلماء بجواز ذلك قالوا لا إشكال في جواز بيع الدين على من هو عليه صاحب الجواهر مسألة الدين على من هو عليه. كيف مسألتنا هذه وهي حق الزيارة وحق الشبهة؟ حق الشبهة كمسألتنا هذه حق الزيارة وحق الشبهة بلا فصل. إن نجستم هناك بيع الدين على من هو عليه فأجيزوا هنا بيع الدين على من هو بيع حق الخيار على من هو عليه. والشبه شنو الشبه؟ كما أنه هناك دائن ومدين ودين وبيع الدين على من هو عليه صحيح وإن استلزم اتحاد المال والمملوك. هنا ثلاثة: البائع صاحب الحق أو من عليه الحق، حق الخيار، أنت بعت اليد إلى البائع من عليه الحق، المشتري صاحب الحق. فيمكن لصاحب الحق أن يبيع الحق على من عليه الحق، يعني أنا أبيع لك حق الثمار ولا إشكال في ذلك. كما أن الدائن يبيع الدين على المبيع، كذلك صاحب حق الثمار يبيع حق الخيار على من عليه حق الخيار. الله واضح. فإن قلتم بالجواز في بيع الدين على من هو له فلا بد أن تقولوا بجواز بيع حق الخيار على من عليه حق الخيار. وهو الباب. وإن لم تزيدوا فلا بد أن تقولوا بعدم الجواز في المثالين والموجزين. فيا أيها الشيخ الأنصاري، كان صاحب الجواز يقول الشيخ، يا أيها الشيخ الأنصاري كيف تقول بعدم جواز بيع حق الخيار وحق الشفعة مع أنك أجزت بيع الدين على من هو بينما هما متلازمان في الزواج وعدم الزواج؟ ومقصودنا من بيع حق الخيار يعني جعله ثمنا أم مثمنا؟ جعله ثمنا لا جعله مثمنا. الزواج يقول الشيخ العطاري لصاحب الزواج هذا قياس مع الخالق. لأن الحق من القسم الثاني نوع سلطنة فعلية، لأن السلطنة تارة تكون فعلية وتارة تكون مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني قد تكون فعلية وقد تكون شنو؟ شهية وليست وهذا هو الفرق بين الحق والملك. فإن الحق سلطنة فعلية دائما ولا يمكن أن تكون سلطنة شهية. أما الملك فقد يكون سلطنة فعلية كملكي لهذا الكتاب، وقد تكون سلطنة حكمية كما في المحجور عليه والمخلد والسفيه، فهو مالك وليس مالك، لديه سلطنة وليس لديه سلطنة، لديه سلطنة لكنها فعلية أم شهية؟ شهية. ولذلك نقيم الحق لأنه صرف فعلية احتياطا عن الملك الذي قد يكون صرف فعلية وقد يكون صرف المهم. يقول الشيخ قال أيها يقع للدواب إن هذا النوع من الحقوق صرف فعلية ولذلك لا يمكن نقله وبيعه لمن عليه الحق لأن الصرفنة معناها وجود مسلط ووجود مسلط عليه. من هو المسلط في مثاله؟ هو صاحب حق القيام وهو المسلط مسلط والمسلط عليه هو البائع لأن الإنسان المشتري أن يدمر كل ما بناه من عقد ونقل وانتقال. فيوجد لدينا مسلط من هو المسلط؟ المشتري صاحب الخيار ومسلط عليه وهو البائع في البدار الذي ثبت عليه الخيار. فإذا أجدنا في فإذا أجزنا بيع حق الخيار وأجزنا نقله من المشتري إلى البائع ماذا يلزم؟ ماذا يلزم من ذلك؟ اتحاد تسلط الشخص أمام اتحاد اتحاد المسلط على والمسلط عليه البائع راح يصير هو مالك الخيار. زين مالك الخيار على من؟ على نفسه. يعني هو مسلط وهو مسلط عليه وهما مفهومان متقابلان يستحيل ان يجتمعا بخلاف بيع الدين على من هو عليه. فانه يوجد لدينا ذات ويوجد لدينا مديون ولا يوجد لدينا مديون عليه في الحقوق. توجد نسبة استعلالية أو لا توجد في الحقوق؟ توجد نسبة استعلالية من حق الخيار استعلالية صاحب الخيار على أقواله فهو مستعلم عليه لكن في الدين لا توجد في الاستعلال وانما هي رابطه وحلقه بين الدار والمديون ولا يوجد مديون عليه. ولذلك في الحق يوجد من هو عليه الحق لكن في الدين لا يوجد بهذه الصورة التي قرأناها. يعني تسلط من عليه الملك لا مالك ومملوك. طبعا الدين يدخل في باب الملك ووضح الموقع حتى لا نقع في خطة الموقع. الدين يعني شنو؟ يعني ملكية. أنا الدائن لقيت ملكية المال مني لمن؟ لك فهو ملكم. والملك فيه مالك ومملوك ولا يوجد مملوك عليه. اما بالحق يوجد من هو عليه الحق فتوجد نسبه استعلائيه في الحقوق ولا توجد نسبه استعلائيه في الملكيه. ولذلك بيع الحق على من عليه الحق ماذا يستلزم؟ يستلزم اتحاد من له الحق ومن عليه الحق يعني المسلط والمسلط عليه. بينما في الملك فبيع الدين على من هو عليه صحيح لا اشكال فيه لماذا؟ لأنه يقتضي تملك المديون لذلك المال ولو آن النار، ثم تملكه لذلك المال الذي في ذمته، فإذا تملكه يسقط غيره يسقط مالكه، فإذا تملكه سقط قهرا. وحسب المثال ألا كنت مدينا لك بتفسير ميزان، فإذا كنت مدينا لك بذلك وأنت بعت علي ذلك الشيء الذي في ذمتك وهو دورة الميزان، هذا البيع صحيح أو ليس صحيح؟ لماذا؟ لأنني بمجرد أن أشتري مثل هذا الدين الذي في ذمتي سأنزلت دورة الميزان، سأنزلت هذا الذي في ذمتي، أمتلكه آن ما، ثم بعد ذلك مباشرة يسقط عن ذمتي. ونحن لم نستغفر ملكية وجود العين خارجية ولو كان كليا في الذمة. ولذلك لا يستلزم في بيع الدين من هو عليه كالتحار المسلط والمسلط عليه، المالك والمملوك عليه. إذا لدينا مالك ومملوك عليه فلا يلزم اجتماع المتنافيين، بينما في قضية حق الخيار يلزم اجتماع المتقابلين المتنافيين. الله أعلم. إذن النفيذ والحاصل هو أنه خيار حق الخيار على غير من هو عليه الدين قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لأن في بيع الدين على من هو عليه الدين لا يوجد مملوك عليه ليلزم اتحاد المالك والمملوك عليه، بينما في الحقوق يوجد من عليه الحق سيلزم اتحاد صاحب الحق ومن عليه الحق وهو مستقيم. ولذلك قلنا بالجواب في بيع الدين على من هو عليه، ولم نقل بالجواب في بيع الحق على من عليه الحق. بيع الحق لشخص ثالث أجنبي، ولكن تعليله الذي جاءناه قبل قليل وهو اتحاد المسلط والمسلط عليه إنما ينسجم إذا كان بيع الحق على من عليه الحق ليس على شخص ثالث. وأما الحقوق فهي على أقسام ثلاثة. القسم الأول فإن لم تقبل المعاوضة، شنو المراد من المعاوضة؟ بمعنى الإسقاط، الإسقاط بعوض أو بدون عوض، طبعا المقصود هو الإسقاط بعوض حتى تصدر المعاوضة. فإن لم تقبل المعاوضة بالمال كحق القرانة والولاية والحاكم الشرعي والأهل والجد فلا إشكال، شنو فلا إشكال؟ فلا إشكال في عدم جواز وقوعها عوضا، مو فلا إشكال في جواز وقوعها، لا في عدم الجواز. والعلم في ذلك أن البيع نقل وانتقال، وهنا لا يوجد نقل ولا انتقال. وكذا هذا القسم الثاني، وكذا لا إشكال في عدم الأفضل أن نقلل ثقافة الشرطة، لكنها قبلة المعاورة. يعني شنو قبلة المعاورة؟ يعني قبلة الإسقاط بعبارة وحق الخيار. عبارة جدا مختصرة، كحق الشرعة وحق الخيار، فإنها لا تقبل النقل والانتقال، ولكنها تقبل المعاورة بمعنى الإسقاط بعبارة. أيضا لا يمكن أن تقع عوضا في البيع. لماذا؟ قال تعالى: لأن البيع تمليك الغير. يعني شو تمليك الغير؟ البائع يملك المثمن للمشتري، والمشتري يملك الثمن للبائع. فإذا كان الثمن حقا من الحقوق لا يقبل الانتقال ولا يقبل التمليك للغير، فهل يصدق عنوان البيع؟ لا يصدق عنوان البيع، لأنه لا يقبل التمليك للغير، ولا ينتقل علينا. هذا جواب لإشكال المقدر ذكره صاحب الجواب حيث نقض عليه ببيع الدين على من هو عليه، فقال: إن أجزتم بيع الدين على من هو عليه فأجيزوا بيع الحق على من هو عليه. حق الخيار على من هو عليه، لا فرق بين المطلبين. الجواب: ولا ينتقض، لابد أن ينتقض عموم عدم جواز وقوع الحق عوضا في البيت، ولا ينتقض كلامنا السابق، يعني قولنا لأن البيع تملك للغير لذلك لا يجوز وقوع الحق عوضا، هذا لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. يعني المديون لماذا؟ نضع علة إجمالية ونضع علة تفصيلية. العلة الإجمالية أن الإسقاط أو بيع الدين على من هو عليه لا توجد فيه صنفة فعلية، بخلاف الحق ففيه صنفة. بيع الدين على من هو عليه هو نوع من الإسقاط في عوض وليس نقلا وانتقالا، ليس بيع، هو الإسقاط للدين في عوض بخلاف حق الخيار وحق الشرع. لذلك يقول: لأنه هذا تعليل أيمن، تعليل قوله ولا ينتقل، لأنه ذهبنا للشرك لا مانع من كونه كونا طبيع الشيء على من هو عليه تمليكا. كلمة تمليك للمديون آنا ما، هذا كده متملك مو فقط المديون، تمليك للمديون آنا ما، فيسقط التشريعي يعني بمجرد أن يمتلكه آنا ما فيسقط عن ذمته، لأنه إذا امتلكه سقط جسما. وقد يقولون: لماذا لا مانع من كون التمليك؟ الجواب: لأن التمليك لا يكفيه شنو؟ مملوك عليه، فيوجد مالك مملوك ولا يوجد مملوك عليه، ليلزم المعذور اجتماع المالك والمملوك عليه حتى تقول توجد صرفنا. لا، قد لا توجد صرفنا، وهذا هو الفرق بين هذا الموقف وحق الخيار في التحريف، لأنه مطلب دائم. ولذا الشيخ يأتي بشاهد على كلامه، شاهد على أي شيء؟ يأتي بشاهد على أن الدين بيعه على من هو عليه إن كان تمليكا للمديون فهذا لا مشكلة فيه. يا ولي لا مشكلة فيه تمليك الدين للمديون لا مشكلة فيه. ما هو الشيء الآخر؟ قال الشهيد الأول أن الإبراء إبراء المديون من الدين مردد عندنا عند من؟
الشهيد الأول
مردد عندنا بين كونه مصداقا أو تمليكا. الإبراء إبراء المديون من دينه هل هو تمليك للمديون أم هو إسقاط مباشر؟ يقول عندنا تردد في هذا المقدار محل شهر. لو كان تمليك الدين لمن هو عليه مستحيلا لما قال الشهيد الأول أن الإبراء مردد بين التمليك والإسقاط. لو الترتيب يكون بين أمرين ممكنين، فإذا كان التمليك مستحيلا فليس من حق الشهيد الأول أن يتردد. تردده وجعل الإمضاء مرددا بين التمليك والإسقاط دليل على أن التمليك ممكن له، على أن التمليك ممكن. ولذلك بيع الدين على من هو عليه وإن أدى إلى امتلاك من هو عليه الدين لدينه هذا ممكن ليس مستحيلا. والشاهد ما ذكره الشهيد بخلاف حقوقه خاص. ولذا قال الشاهد على من؟ على كونه تمليكا ممكنا ليس مستحيلا. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط والتمليك. يعني إذا أمردتك من الدين إما أنني قد ملكتك الدين وإما قد أسقطته. وهذا التأكيد دليل على أن التمليك ممكن أو مستحيل. ممكن كذلك في بيع الدين على من هو عليه التمليك ممكن. والأصل أنه يعقد أن يكون من هو الذي المديون أنه يعقد أن يكون المديون مالكا لما في ذمته آنا ما. وإذا امتلك لما في ذمته سيؤثر ما وقع له امتلاكه لما في ذمته سيؤثر تمليكه السقوط. سيؤثر تمليكه لما في ذمته السقوط. لماذا؟ ولا يعقل أن يتسلط على نفسه لأن انتقال الدين إلى من هو عليه الدين وامتلاكه له ولو لحظة واحدة يستتبع ويستلزم سقوطه. إذ يستحيل أن يكون مخلقا على نفسه ولا يعقل أن يتسلط على نفسه لاستحالة اجتماع المتقابلين أن يكون مسلطا ومتسلطا أو مسلطا عليه. والسر في ذلك شرحنا هذا أن هذا الحق يا عن القسم الثاني من الحقوق سلطنة فعلية. ماذا قال فعلية؟ لا شهية كما في الملك، فإن الملك قد يكون سلطنة شهية. أن هذا الحق سلطنة شهية وإذا كانت الصلاة الفعلية لا يحل قيام ركوعيها بشخص واحد، يعني يكون شخصا واحدا مسلطا ومسلطا عليه لاستحالة استماع المتقابلين بخلاف الملك، فإنها ذهب الملك أنك صغير باعتبار الخوف، فإنها نسبة بين المالك والمملوك، وهذه النسبة تحتاج إلى من عليه الملك أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. مالك ومملوك، أنا أمتلك هذا الكتاب، أنا مالك والكتاب مملوك، بعد أكون مملوك عليه؟ لا يوجد. فإنها نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يصحي اتحاد المالك والمملوك عليه، بخلاف الحق فيوجد مسلط ومسلط عليه. هذا هو الفرق بين قضية الدين وقضية الحياة. فلذلك يا صاحب الجواهر خيارك من محل كلامنا على بيع الدين على من هو عليه خيارك مع الفارق. ما هو الفارق؟ انه في الحقوق يوجد من عليه الحق، يوجد مسلط عليه، بينما في الملك لا يوجد من عليه الملك ولا يوجد من يسلط عليه. فهم لعله إشارة إلى أننا كما يمكن أن نتصور مسلط ومسلط عليه في باب الحقوق، كذلك يمكن أن نتصور مسلط ومسلط عليه في باب الملك. بعبارة، الملك يمكن أن يكون متقوما بطرفه مسلط ومسلط عليه، مملوك ومملوك عليه، ويمكن أن لا يكون ذلك. مثال الأول هو مسلط ومسلط عليه، مثاله الدين، فإنني لو كنت أخذت مجلة مليون دينار سيوجد مالك وهو مسلط جاهز، ويوجد دين وهو مملوك، ويوجد مديون وهو جاهز وهو مسلط عليه، فالدائن مسلط على المملوك. فيوجد مملوك عليه أو لا يوجد؟ الدائن هو المديون هو المملوك عليه، والمملوك هو الدين، فلدينا دائن مالك، ولدينا دين مملوك، ولدينا مديون وهو مملوك عليه. مثال أن يكون لدينا ملكية لا تشمس، لا يوجد مملوك عليه، كملكية في الكتاب، فأنا مالك والكتاب مملوك ولا يوجد مملوك عليه. نفس الكلام نقوله إلى الحقوق، الحقوق أيضا يوجد من هو عليه الحق أحيانا وأحيانا أخرى لا يوجد من عليه. مثلا حق التهجير، أنا جئت إلى أرض مواد وحجرتها، فمن هو صاحب الحق؟ أنا صاحب الحق، لأن من عليه الحق؟ لا يوجد من عليه الحق، وأحيانا يوجد من عليه الحق كما في حق الخيار، فالخيار الثالث المسلم يدخل على الفائض. إذا من عليه الحق يمكن أن يوجد في الحقوق ويمكن أن لا يوجد، ومن عليه الدين، فيكون بيع الدين على من هو عليه. فيه مسلط ومسلط عليه أم لا؟ فيه مسلط ومسلط عليه. من هو المسلط؟ الدائن. من هو المسلط عليه؟ كذلك أيضا في حق الخيار يوجد مسلط ويوجد مسلط عليه بلا فرق بين النقطتين. فإن قلنا بالجواز نقول فيهما معا، وإن قلنا بعدم الجواز نقول بعدم الجواز فيهما معا. ولا معنى لتفريق الشيخ الأنصاري أنه في الحقوق لا يجوز وفي الديون يجوز، لذلك قال الآن وأعظم عن التفريق في الحاجة أن نوقف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.